نعيش مع الوقف والابتداء لنكشف أسرار وحي السماء. ألا إنما هو علم عظيم تناقله في الورى علماء. لأن التدبر لب التلاوة حيث المعاني بكل جلاء. هنا القلب يفقه والروح تروى لأن الكتاب هدى واهتداء. تأمل تفكر قف وتدبر ترى في جمال البيان ضياء. ترى في جمال البيان ضياء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور قلوب أهل القرآن بنور معرفته تنويرا، وكسى وجوههم من إشراق ضياء بهجته نورا، وجعلهم من خاصة أحبابه إكراما لهم وتوقيرا، وجعل قلوبهم أوعية كتابه، وأكرمهم بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار ليعظم لهم بذلك أجورا. فترى وجوههم تتلألأ من الإشراق وتبتهج سرورا. وقد أخبر عنهم الصادق المصدوق بأنهم جراب مملوء مسكا، وأعظم بذلك فخرا وتبشيرا. فيا لها من نعمة تطهروا بها تطهيرا، تخدمهم الملائكة عشيا وبكورا، ويقال لهم في الجنة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فسبحانه من إله عظيم تعالى في ملكه عما يقول الظالمون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحابته الذين نقلوا لنا القرآن عذبا سلسبيلا. أيها الإخوة الأحباب، في هذه اللقاءات المباركات، لقاءات الوقف والابتداء، نتدبر كتاب الله عز وجل. نربط الوقف والابتداء بتدبر القرآن الكريم واستخراج معانيه وكنوزه وأسراره. عسى أن يشملنا الله عز وجل برحمته، وعسى أن يجعلنا الله عز وجل ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. في هذه اللقاءات المباركات نحاول أن نربط علم الوقف والابتداء بمعاني القرآن الكريم. ومعنا في هذه اللقاءات ويشرفنا الدكتور إسلام نصر الأزهري، المدرس المساعد بكلية أصول الدين قسم الحديث بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بكم.
أهلا بحضرتك، جزاكم الله خير.
في بداية لقاءتنا نقدم لعلم الوقف والابتداء بمقدمات مهمة، يعني على طالب القرآن الكريم وعلى الدارس لكتاب الله عز وجل أن يحيط بها علما. فأولا، مع علم الوقف، تعريف علم الوقف والابتداء. أولا، تعريف علم الوقف فضيلة الدكتور.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قبل أن نتناول تعريف علم الوقف والابتداء، أرحب بالمشاهد الكريم، وقبله أرحب بشيخنا فضيلة الشيخ المقرئ حمدي السيد سعد، معلم القرآن الكريم والتجويد بالمسجد النبوي الشريف، وهو شيخي وأستاذي، إلا أنه آثر أن يتواضع ويحاورني في هذا البرنامج، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لي وله الأجر والقبول في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. الله يبارك فيك. علم الوقف والابتداء، إذا أردنا أن نتناول تعريفا شاملا للعلم الوقف والابتداء كاملا، نقول هو العلم بالقواعد والأصول التي يعرف بها القارئ أين يقف ومن أين يبدأ. كل علم له أصول حاكمة وقواعد ضابطة تجمع جزئيات هذا العلم، فعلم الوقف والابتداء من هذه العلوم. نقول هو العلم بالقواعد والأصول التي يعرف بها القارئ أين يقف ومن أين يبدأ، يعني ضوابط الوقف وضوابط الابتداء في
يعني
القرآن الكريم.
معنى ذلك أن القارئ يعني لابد أن يحيط بحروف القرآن، يعني يتقن حروف القرآن، ومع ذلك يعرف أين يقف وأين يبدأ.
من أين يقف ومن أين يبدأ، هذا ضبط لمباني وحروف القرآن.
نعم.
لأن بها تظهر المعاني المخبوءة خلف آيات القرآن الكريم.
نعم.
والأساليب البلاغية في القرآن الكريم، فهو علم يعنى بالضوابط والأصول التي يعرف بها القارئ أين يقف ومن أين يبدأ.
نعم. إذن نتعرف على الأصل الأول الذي يتحدث عن أهمية هذا العلم، وهو أن علم الوقف والابتداء أصل عظيم من أصول تفسير القرآن الكريم. فهل لنا يعني أن نعرف بعض تفصيل؟
نعم.
عن هذه النقطة.
من أهمية علم الوقف والابتداء أنه أصل عظيم من أصول تفسير القرآن الكريم. وللأسف كثير من كتب التجويد حين يتحدث المؤلف عن علم الوقف والابتداء يذكر أهمية واحدة، وهو أنه يجمل الأداء ويزين التلاوة، غافلا عن الأهميات الأساسية التي تتعلق بمعاني القرآن الكريم. فنقول إن علم الوقف والابتداء من أعظم أهمياته وفوائده أنه أصل عظيم من أصول التفسير لدى الطبقة الأولى من مفسري أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن ابن عباس وطبقته من الصحابة اعتمدوا في تفسير القرآن على بعض الأصول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون لم يفسر كتاب الله تبارك وتعالى، وإنما تناول آيات قليلة، نعم، مجموعة في كتابات أهل العلم، وترك تفسير القرآن الكريم ليبدع أهل التخصص وليبدع أهل اللغة في استخراج معاني كتاب الله تبارك وتعالى. فجاء الصحابة بعد ذلك واعتمدوا على بعض الأصول والضوابط لفهم القرآن الكريم، منها معرفتهم بلغة العرب وإحاطتهم بها. وكما تعلمون أن نافع بن الأزرق جاء إلى ابن عباس رضي الله عنه وجعل يسأله أسئلة ذكرها ابن الأنباري رحمه الله في آخر كتابه الوقف والابتداء، وذكرها الإمام السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن. يقول له يا ابن عباس ما تقول في كذا؟ فيقول كذا وكذا. يقول وهل كانت العرب تعرف ذلك؟ يقول نعم. يقول في أي؟ يقول في كذا وكذا، وينشد بيتا من الشعر أو يذكر مقطوعة نثرية مثلا تبين أن هذه الكلمة القرآنية معناها معروف عند العرب. فالصحابة رضي الله عنهم فسروا القرآن أولا بما علموه من لغة العرب، الأمر الثاني بمعرفة الفصل والوصل في الجملة العربية، يعني أين كان يقف العربي وأين يبدأ، لأن من أعظم أساليب الفصاحة معرفة الفصل والوصل في الكلام، معرفة مباني الجملة. نعم عندهم جمل كثيرة، وعندهم موروث عند الصحابة موروث يعني لغوي كبير يستطيعون به أن يفسروا القرآن الكريم. يبقى أن يكون هناك علم أو آلة من آلات الفصاحة تحدد مباني هذه الجمل ومباني هذا الكلام. تحديد المباني، تحديد مباني الجملة العربية ومهمة علم الوقف والابتداء. فابن عباس اعتمد على وطبقته اعتمدوا على ما علموه وما أحاطوا به من لغة العرب. الأمر الثاني اعتمدوا على علم الوقف والابتداء دون أن يسمى عندهم بهذا الاسم، لكن هو يقسم مباني الجملة العربية، لأن تقسيم المباني يترتب عليه توضيح المعاني في الكلام العربي.
يعني إذن تقسيم المباني بهذه الصورة التي كان العرب يعني الصحابة رضي الله عنهم يستخدمونها في الكلام العربي العادي.
نعم.
له يعني الوقف والابتداء له أصل يعني بهذا الكلام، يعني الوقف والابتداء.
نعم،
في القرآن
هذه
الكريم
هذه حقيقة الوقف والابتداء.
حقيقة الوقف والابتداء. نعم.
وكأي علم من العلوم سمي بعلم الوقف والابتداء بعد ذلك.
نعم.
لكن تطبيقاته عند العرب كانوا يحددون مباني الجملة.
نعم.
تحديد المبنى هذا هو مهمة علم الوقف والابتداء.
نعم. طيب إذن نأخذ بعض الأمثلة لفهم هذا الأصل الأول، هو إن علم الوقف والابتداء أصل عظيم من أصول تفسير القرآن الكريم. لو نأخذ مثلا في سورة البقرة قول الله عز وجل:
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت.
في هذه الآية إن يعني يعلمون الناس السحر وما أنزل، نريد أن نتعرف على موقع ما يعني في الجملتين.
نعم.
فضل.
طبعا كما ذكرنا أن من أهمية علم الوقف والابتداء أنه يحدد مباني الجمل العربية، وتحديد المبنى كان يعد أصلا من أصول فهم الكلام العربي عند العرب. فنريد أن نحدد مبنى الجملة هنا، هل ما موصولة بما قبلها أم بما بعدها؟ بمعنى يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وهذه كلها مبنى واحد، بمعنى يعلمون الناس السحر والذي أنزل، تكون ما هنا موصولة بمعنى الذي. أم أن هذه الجملة عبارة عن مبنيين، الأول يعلمون الناس السحر والثاني وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. الحقيقة أن المفسرين اختلفوا في هذه الآية. بعضهم ذهب إلى أن ما في قوله وما أنزل على الملكين نافية، وعلى ذلك وقفوا على قوله تعالى يعلمون الناس السحر.
يعني نقف عند السحر.
نعم.
ونقول وما أنزل
على اعتبار أنها نفي.
يعني نفي. نعم.
ثم يبدأ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يعني لم ينزل السحر على الملكين. وقالوا لأن السحر شيء مكروه، شيء كبيرة من الكبائر، فكيف ينزل به ملكان كريمان؟ والحقيقة أن جمهور المفسرين على غير هذا اعتبروا أن ما موصولة بمعنى الذي. وقالوا إن السحر كمخلوق من المخلوقات المبغوضة هو كالكفر مثلا، خلقه الله تبارك وتعالى ليبتلي به عباده، فقالوا إن ما بمعنى الذي، وعلى ذلك جعلوا هذه الجملة مبنى واحدا، قالوا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت.
يعني يعلمون الناس السحر والذي أنزل والذي على الملكين ببابل هاروت وماروت.
نعم. طيب لماذا نزل السحر على الملكين، أو لماذا نزل الملكان بالسحر؟ لعلتين. العلة الأولى مذكورة في آخر الآية: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر.
نعم.
العلة الثانية
يعني اختبار للناس،
اختبار وفتنة للناس.
نعم.
نعم. العلة الثانية لأن سليمان عليه السلام قد سخر الله له كل شيء، الطير والريح والجن والإنس.
نعم.
فكان سليمان عليه السلام يأتي ببعض خوارق العادات يظنها اليهود في زمانه من باب السحر.
من باب السحر. نعم.
فنزل الملكان بالسحر.
نعم. أراد الله أن يفرق يعني.
نعم.
ما بين ما هو سحر
وما هو
وما هو معجزة،
وما هو معجزة. نعم. ليفرق بين ما هو من مطالب السحر وما هو من مطالب النبوة.
نعم.
فنزل الملكان بالسحر فتنة للناس، ولأجل هذا المعنى. فعلى ذلك يكون قوله ما موصولة بمعنى الذي، والأولى أن نقول يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، بدليل أن ربنا قال بعدها وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، الملكان يقولان هذا. طبعا أنبه أن ما قيل في الكتب، بعض كتب التفاسير من الإسرائيليات في هذه الآية كثير جدا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهانا أن نأخذ مثل هذه بعين القبول إلا إذا توافقت مع كتاب ربنا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. إذن يعني الأولى أن يقرأ القارئ يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت.
نعم، وتكون ما بمعنى الذي،
تكون معنى هنا بمعنى الذي،
ولا يبدأ بها حتى لا يقلب المعنى إلى النفي.
نعم،
وهذا غير مراد من سياق الآية
من خلال هذا الشرح والسياق.
نعم، سياق الآية يمنع أن تكون نفية
وهذا الفهم.
نعم
نعم، بارك الله فيكم. هناك مثل آخر نذكره أيضا لنعرج عليه، وهو قول الله عز وجل: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروه.
نعم.
الهاء هنا الضمير فيها، فأنزل الله سكينته عليه، فهنا على النبي صلى الله عليه وسلم أم أنزل الله سكينته على أبي بكر وهو معه في الغار رضي الله عنه؟
نعم. طبعا تحديد الهاء هنا له علاقة بتحديد مبنى الجملة، فأنزل الله سكينته عليه، هل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم على أبي بكر الصديق؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. بعض المفسرين قالوا إن الهاء تعود على أبي بكر رضي الله عنه، لأنه هو الذي كان خائفا على النبي عليه الصلاة والسلام حين رأى أقدام القوم، فقال الله قال النبي عليه الصلاة والسلام له لا تحزن، يعني يطمئن قلبه، لا تحزن إن الله معنا. وكثير من الناس يفهم أن لا تحزن يعني لا تخف، ولم يكن خائفا رضي الله عنه، وإنما كان حزينا على ما فعلته قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له لا تحزن إن الله معنا، على اعتبار أن أبا بكر رضي الله عنه كان حزينا فقط على ما فعلته قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إن الهاء في فأنزل الله سكينته عليه يعني أنزل سكينته على قلب أبي بكر رضي الله عنه وطمأنه، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بطبيعة الحال مطمئن القلب، فلم يكن محتاجا إلى سكينة تنزل عليه
صلى الله عليه وسلم.
لذلك قالوا يعني إن عائدة على أبي بكر،
يعني لو وقف القارئ هنا يقف فأنزل الله سكينته
على اعتبار أن الهاء تعود إلى أبي بكر وحده،
ثم يبدأ وأيده بجنود لم تروا،
أي أيد النبي عليه الصلاة والسلام بجنود لم تروا. وبعض المفسرين يذهب إلى أن الهاء تعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أبي بكر معا، لأن السكينة تعني الطمأنينة، تعني
زيادة
اطمئنان القلب،
زيادة ثبات للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، زيادة اطمئنان في قلوبهم.
نعم، وسيدنا إبراهيم عليه السلام كان يقول ولكن ليطمئن قلبي.
نعم،
يعني وكان مؤمنا.
نعم،
وربنا عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت من ربه صلى الله عليه وسلم، فلذلك كثير من المفسرين يذهب إلى أن الهاء تعود إلى أبي بكر وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكر لم يكن خائفا وكان حزينا فقط على ما فعلته قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال الله له لا تحزن. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا لم يكن خائفا، لكنهما كانا يحتاجان إلى زيادة اطمئنان وتثبيت. فالأولى أن نقول فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها،
يعني نصل
نعم لتعود على كليهما.
لكن لو وقف القارئ على عليه له توجيه،
له توجيه ولا حرج عليه،
لا حرج عليه في ذلك، ولكن الأولى إيه؟ إن سياق الآيات وسباقها ولحاقها يقول إن
يعني على أبي بكر وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولو وقف على عليه لا حرج عليه في ذلك، ونحن كما تعلمون نتكلم عن الأصل أو الأهمية الأولى، نبين أن كيف أن العلماء اعتبروا بالمباني ليوضحوا معاني القرآن الكريم الذي هو حقيقة علم الوقف والابتداء.
إذن نقرأ هكذا: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها.
نعم
نعم. إذن قلنا أن الأصل الأول أو الفائدة الأولى الأهمية الأولى أن علم الوقف أصل عظيم من أصول علم التفسير. أيضا من الفوائد والأهميات أيضا أنه يوضح المعاني المرادة من كلام الله عز وجل.
نعم.
نأخذ مثالا في قول الله عز وجل:
هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار.
في هذه الآية كثير من القراء يقرؤونها هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم، والحقيقة أنهم لو تصوروا الآية تصورا جيدا واستحضروا المشهد الذي ذكره الله تبارك وتعالى لعلموا أن هذا حوار دار بين رب العالمين والملائكة وأهل النار. أهل النار تابع ومتبوع، مستضعفون ومستكبرون. أول من يدخل النار هم رؤساء الكفر والضلال المستكبرون،
كما قال الله عز وجل عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم.
نعم، يقدم قومه يوم القيامة، فهم أولا رؤساء الكفر والضلال يتقدمون إلى جهنم. بعد أن يدخلوا النار يأتي فوج آخر وهم التابعون المستضعفون، فيقول لهم رب العالمين، ربنا يخاطب من في النار من رؤساء الكفر، يقول لهم: هذا فوج مقتحم معكم، يعني هذا الفوج من التابعين لكم من المستضعفين فوج مقتحم معكم،
مقتحم النار معكم.
نعم. فيرد عليه أهل النار من رؤساء الضلال فيقولون: لا مرحبا بهم، لا نريدهم، لأنهم تبرأوا منا قبل ذلك. وقال: تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. فحين قال رب العالمين لرؤساء النار هذا فوج مقتحم معكم، قال رؤساء النار: لا نريدهم، لا مرحبا بهم. فردت الملائكة أو رب العالمين فقالوا: إنهم صالوا النار. فرد المستضعفون الذين هم الفوج الداخل فقالوا: بل أنتم، يخاطبون رؤساء الكفر، بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار.
يعني قدمتم يعني ما يدعو إلى الكفر.
نعم، وجعلتمونا تابعين لكم،
تابعين لكم. في
تمام. وعلى ذلك فيكون هذا المشهد حوار. أولا قال الله: يعني هذا فوج مقتحم معكم.
لو قرأ القارئ: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بكم،
يدخل قول
خلي لا مرحبا بكم من جملة
كلام رب العالمين.
رب العالمين.
نعم. الحقيقة أن هذا فوج مقتحم معكم كلام من الله عز وجل، لا مرحبا بهم كلام من رؤساء أهل النار يخاطبون رب العالمين، إنهم صالوا النار كلام الله أو كلام الملائكة. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أي قال المستضعفون. إذن الخطاب دائر بين أربعة. لو قلنا هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا
يعني
بهم،
قرأ القارئ: أنتم قدمتموه لنا مع بعضه،
لو
يعني هذا من جملة كلام، أيضا من جملة الإيه؟
قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا. هذه الجملة كلام الفوج من المستضعفين. فيقف القارئ على هذه الجمل الأربعة ليوضح معالم الحوار الذي دار.
يعني من ذلك نفهم شيئا، أن ممكن القارئ للقرآن وهو يقرأ القرآن سواء في قراءته ورده أو في الصلاة وعندما يقرأ يصلي بالناس، نستطيع أن نقول أن قارئ القرآن يمكن أن يفسر القرآن وهو يقرأ.
نعم.
يعني يستشعر المستمع أن هذا القارئ يفسر كلام الله عز وجل.
جميل.
لا مجرد القراءة العادية، بل إن بوقفه وابتدائه يفهم السامع أن هذا تفسير لكلام الله عز وجل.
أنت تتأمل في هذا المثال حوار ضرب أربعة. فالقارئ بوقفه على كل جملة يوضح معالم هذا الحوار ولا يدخل قولا.
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يتدبرون كتاب الله عز وجل، وممن يعملون به ويتحاكمون إليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعيش مع الوقف والابتداء لنكشف